وقال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا سريج بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يؤقب معك فليؤقب ومن شاء فليقبل فكنت في من أقب معه قال فغنمت أواق زواد عدد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. ثم أورد في ذلك أحاديث أولها حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى اليمن ثم بعث علي مكانه ثم قال لأصحاب خالد من أراد أن يعقب فليعقب ومن أراد أن يقبل فليقبل. قال فكنت في من عقب فغنمت أواقي ذوات عدد. هذا الحديث يدل على بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذين كانوا مع خالد من أراد أن يعقب فليعقب، يعني من أراد أن يعود معه يعني مع علي رضي الله عنه وأرضاه كما كان مع خالد يكون مع علي، ومن أراد أن يقبل فليقبل، يعني من أراد أن يرجع فليرجع، يعني من أراد أن يستمر مع علي كما كان مع خالد فليفعل، وهذا هو التعقيب. ومن أراد أن يقبل فليقبل يعني فليرجع، معنى أنهم كانوا مع أمير وانتهت مهمة الأمير الأول الذي هو خالد، ثم أرسل أمير آخر وهو علي رضي الله عنه وأرضاه، فأمر أو أرشد الذين كانوا مع الأمير الأول أنهم بالخيار، من أراد أن يعقب يعني أن يعود مع خالد ومع علي وأن يبقى معه فعل، ومن أراد أن يقبل ويرجع فعل. قال البراء وهو ممن بعث مع خالد فعقبت يعني سرت مع علي وبقيت مع علي كما كنت مع خالد فغنمت أواقي ذواتي عدد، يعني حصل له شيء من الغنيمة هي هذه الأواقي التي هي عدد من الأواقي. ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ذكر كرم الله وجهه في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال إنه اشتهر إطلاق عليه السلام عند ذكر علي، وكذلك كرم الله وجهه وقال إن هذا من عمل النساخ، قال هذا من عمل نساخ الكتب وليس هذا اللفظ يعني مما خص به علي رضي الله عنه، ولا يصلح أن يخص به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة الترضي عن الصحابة، الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهذه الطريقة التي سلكوها مع الصحابة لا فرق بين واحد وآخر، وإنما هذا قال إنه من عمل نساخ الكتب هم الذين حصل منهم هذه الأشياء، وهي قولهم عليه السلام وقولهم كرم الله وجهه.
قال رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.
وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ليقبض الخمس يعني خمس الغنائم التي غنمها. وقال أبو ريدة كنت أبغض عليا وقد اغتسل. الحديث اختصر البخاري هنا يعني ذكره مختصرا وفيه قصة يعني كلمة وقد اغتسل هذه إنما ذكرت من أجل أنه كان هناك امرأة وصيفة من السبي فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه وخلى بها ثم خرج وقد اغتسل فكره منه بريدة هذا الفعل وقال إنه يبغضه حيث فعل هذا الشيء. ثم إنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره بريدة بن حصيب فقال أتبغض عليا قال نعم قال لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من هذا يعني أكثر من هذه الوصيفة التي أخذها يعني وهذه الجارية التي أخذها واستمتع بها لأن البخاري رحمه الله اختصر الحديث وإلا فإن المقصود منها أنه كان فيه مسبية وصيفة جميلة وأنه أخذها ثم خرج وقد اغتسل فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبغضه يعني فإن له من الخمس أكثر من هذا أكثر من هذه المسبية التي أخذها له أكثر من ذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاء بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة في أديم مقروب لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرأ بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشد الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قد سموه.
وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث علي رضي الله عنه وأرضاه وأنه أرسل لغيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تخلص من ترابها فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة. فقال رجل نحن أحق بهذا الذي قسم من هؤلاء. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني الوحي صباحا ومساء، ألا تأمنوني؟ قال هذا لما قالوا نحن أحق، معناها أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما هو الأحق، لأنه أعطى من هو ترك من هو الأحق وترك وأعطى من ليس كذلك. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني أنه أمين الله عز وجل، يعني على وحيه، يأتيه الوحي صباحا ومساء، يأتيه الوحي من الله صباحا ومساء.
يعني في اليمن وقيامه في الولاية هناك والدعوة إلى الله عز وجل، وليس المقصود من ذلك السعاية التي هي السعاية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل؟ فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا.
وهذا الحديث مثل الذي قبله يتعلق بمجيء علي رضي الله عنه من اليمن، وأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بأن يبقى على إحرامه فبقي على إحرامه حتى حل منه في الوقت الذي حل رسول الله عليه الصلاة والسلام من إحرامه، وذلك يوم العيد حيث رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق رأسه.
قال باب غزوة ذي الخلصة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخنصة؟ وكان بيتا في خصعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
وهذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من الخلصة؟ وكان بيتا الجاهلية يعبد صنم يعبد من دون الله عز وجل. فذهب ومعه جماعة من أحمس يعني من قومه بمقدار 150، وكانوا أصحاب خير، وكان هو لا يثبت على الخير. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مبين حاله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخير بعد ذلك، وذهب وقضى على ذلك الصنم وأحرقه وقتل من كان حوله، وأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. فجاء رسول جرير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إني ما جئت إلا وقد تركها كالجمل الأجرب، يعني معناها أنها تغيرت حالها وأنها قضي عليها. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له ومن معه ببركة أو بركة، يعني دعا لهم بالبركة وأثنى عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جريرا لهذه المهمة، وجرير رضي الله عنه وأرضاه كان سيدا في قومه، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يبايع يأتي إليه الرجال يبايعونه، يبايعون على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه يضيف عليه الصلاة والسلام إلى كل أحد ما يناسبه. ولما كان جريرا سيدا مطاعا كان من جملة ما بايعه عليه مثل كل مسلم، وهذا جاء عن جرير قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مثل كل مسلم، لأنه لما كان بهذه المنزلة وبيع على النصف، يعني معنى هذا أنه يبلي بلاء حسن ويحصل منه فوائد عظيمة، حيث حضرت منه البايعة على النصف. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره يعني على هذا الوفد وهذا البعد الذي بعثه ليدمر هذا الصنم، وأخبر عن ما يشعر به من النفس وأنه ليس من أهل الخير الذين يثبتون عليها. فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره ودعا له بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا، وقد استجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ذلك يثبت على الخير، ومكنه الله عز وجل من القضاء على ذلك الصنم وتدميره وإحراقه وقتله من حوله، وأرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يبشره بذلك ومن يخبره بذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ولمن كان معه.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن خيف عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت بخمسين ومائة فارس من أحمد وكانوا أصحاب خير، وكنت لا أثبت على الخير، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخسعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكفرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد
يكنى أبا أرطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرف. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
وهذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله، وفيه زيادة إيضاح لما حصل لجرير رضي الله عنه وأرضاه بعد دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام له بأن يثبت، بأن يثبته الله عز وجل، وكان لا يثبت على الخيل. قال: فما وقعت عن فرس بعد ذلك، يعني لكونه يثبت يعني على الخيل وأنه لا يسقط منها ولا يقع منها، ما حصل له ذلك بعد هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله هادية مهدية، وقد ثبته الله عز وجل. فيخبر جرير نفسه عن ما حصل له بعد ذلك، وأنه قال: ما وقعت عن فرس بعدها، يعني معناه من شدة ثباته وتمكنه من الثبات بعد هذه الدعوة، أنه ما وقع على ما وقع عن فرس، يعني ما سقط منه. وكان هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثير منهم في ثبوتهم على الخير. والقصيدة التي أنشأها البوصيري معروفة بالغربة فيها كلام جميل وكلام سيء للغاية، فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام حسن وجميل. ومن الكلام الحسن الجميل ما قاله يثني على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبوتهم على الخيل، يقول: كأنهم في ظهور الخيل مضروبة، من شدة الحزم لا من شدة الحزن، كأنهم في ظهور الخيل مضروبة مثل الشجر اللي ناكم فوق رؤوس الجبال، يعني ثابت الشجر ثابت على رؤوس الجبال، وهؤلاء ثابتون على الخيل كما يثبت ذلك الشجر الذي هو على أعالي الجبال. فجرير رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما وقعت عن فرس بعد ذلك. ثم أيضا ذكر قصة الرجل الذي يستقسم بالأزلام، وأنه قيل له إن رسول الله يعني ها هنا، وأنه إن تمكن منك ضرب عنقك. فبينما هو كذلك إذ وقف عليه جرير فقال: لتكفرنها وتشهد أن لا إله إلا الله ولا أغلن عنه، فكفرها وتشهد أن لا إله إلا الله. وهذا من توفيق الله عز وجل لجرير، وكونه وأن الله استجاب لنبيه حيث قال: واجعله هادي النبي، لأن الله تعالى هدى به ووفق من وفق وهدى من هدى على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعزر وبني القيل. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحزاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين.
والحديث الذي مضى في قصة جرير رضي الله عنه يرويه عنه سيد بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، وهو الذي قيل عنه أنه لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن 10 مبشرين بالجنة غيره، فإنه اتفق له أن روى عن 10 المبشرين بالجنة وهم من كبار التابعين، وهو قيس بن أبي حازم. وهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا لقي العشرة وروى عنهم وقالوا إنه لم يتفق لأحد ما اتفق لهم الرواية عن العشرة. ثم ذكر بعد ذلك غزوة ذات السلاسل وهي التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه, وكان فيها أبو بكر وعمر, في هذه الغزوة أبو بكر وعمر, وقد أمر فيها عمرو بن العاص, فلما أمره وأرسله في هذه الغزوة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من أحب الناس إليك, فقال
من الذي قال هذا؟
عمرو بن العاص أول ما سأله قال
الأب عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش بدر فأتيته فقلت أجل الناس وأحب إليه
الناس على عائشة
أيضا
يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه, فقال عائشة, قال من الرجال؟ قال أبوها, قال ثم من؟ قال عمر, ثم عد رجالا و
فسكت
مخافة أن يجعلني في آخره. قيل إنه لما ولاه وجعله أميرا مع وجود أبي بكر وعمر جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يظهر يعني بشيء يعني يقدمه ويجعله مقدما ومفضلا, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عائشة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عد رجاله, ثم قال سكت مخافة أن يجعلني في آخره لما رأى أنه عد أناس. فهو لما رآه ولاه مع أن أبا بكر وعمر موجودين في هذا الجيش الذي هو أميره, جاء وسأل هذا السؤال فبين عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر هو أحب الناس إليه ثم عمر ثم عد رجاله, ثم إن عمرا سكت مخافة أن يجعله في الآخر وأن يذكر أناسا أفضل منه وأن يذكر أناسا يقدمون عليه. والذي حمله على هذا يعني رجاء أن يعني لما رأى أنه أمر على هؤلاء الخيار وعلى هؤلاء الصفوة الذين فيهم أبو بكر وعمر جاء وسأل هذا السؤال فبين عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه, وأن الولاية وكون يعني أحد الناس يولى لا يدل على أفضليته على من ولي عليه, وأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل, قد يولى المفضول مع وجود الفاضل, إما لشيء يعني يكون يعني في هذا الذي ولي يعني في هذه الناحية وفي هذا الأمر الذي ولي به أو لغير ذلك. المهم أن تولية شخص على أناس لا يدل على أنه أفضل منهم, فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل, وليس من شرط الولاية أن يكون الفاضل هو الذي يقدم فيها, فإنه قد يولى من عنده خبرة ومن عنده معرفة في بعض النواحي وإن كان غيره أفضل منه وإن كان غيره أولى منه, كما حصل في هذه الغزوة التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على هذا الجيش الذي فيه خيار هذه الأمة الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفي الحديث منقبة للصديق والفاروق وعائشة رضي الله تعالى عنهم, وفي أيضا منقبة لعمر رضي الله عنه حيث أمر وحيث ولي في هذه على هذا الجيش, لكن لا يعني أنه أفضل ممن ولي عليه, ولكنه يدل على فضله وعلى أن هذه منقبة له لا على أنه متميز على غيره ممن كان في جيشه, فإن فيهم من هو أفضل منه, وقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه. نقف ونجيب على ما يجب عليه. هي الكعبة هي اليمنية له وجه أنا أحبونها في جهة اليمن، وأما بالنسبة للشامية ما هو واضح
بابها فاتح للشام مكيس الميه.
من الأقوال الذي قالها بأن تسمى الكعبة الشامية بالنسبة
في بعض الروايات يعني اليمنية فقط وما جيل الشامية بين اليمنية فقط.
الشامية بالنسبة للقديم والجديدة، اليمنية بالنسبة للجديد والشامية بالنسبة للقديم. الأقوال والأقوال
في لواء غلط، الصواب هو اليمنية فقط.